بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: كتاب الحج. كل امرئ فملزم كما أمر بأن يحج مرة ويعتمر، إن كان حرا مسلما مكلفا، وأمكن المسير والخوف انتفى، وواجب لزاده والراحلة زيادة عن كل ما يحتاج له. أركانه: الإحرام والوقوف مع حلق وسعي وطواف إذ رجع، وكلها غير الوقوف تعتبر أركان كل غمرة بها اعتمر. والواجب الإحرام من ميقاته، والرمي للجمال في أوقاته، وأن يبيت الشخص بالمزدلفة وفي من الليالي المشرفة، وترك ما يسمى مخيطا ساترا، وأن يطوف للوداع آخرة. ويستحب أن يلبي الفتى، وأن يطوف للقدوم إذ أتى، وأن يكون مفردا لما ذكر بأن يحج ثم بعد يعتمر. وركعتان للطواف أكدا، كذا البياض والإزار والرداء. وصلنا إلى قول المصنف: أركانه الإحرام والوقوف مع حلق وسعي وطواف إذ رجع. وتحدثنا عن الإحرام بالتفصيل، ثم بدأنا بالحديث عن الطواف، وتكلمنا عن شروط الطواف وعن شيء من سنن الطواف. ونتابع الحديث الآن عن الكلام على باقي سنن الطواف، ثم عن واجبات الطواف وما يتعلق بذلك، ثم ننتقل إلى السعي وباقي الأركان. من السنن التي يذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم من سنن الطواف: الابطباع والرمل. هما سنتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الابطباع والرمل. وقبل أن أدخل في أحكامهما أبين تعريفهما. الابطباع أن تأتي بالرداء، الرداء هو المنشفة العليا، منشفة تغطي وتستر أعلى الجسد، السفلى اسمها إزار، والعليا اسمها رداء. أن تأتي بالرداء فتضع وسطه تحت إبطك الأيمن، عشان يتم الكتف الأيمن مكشوف، يبقى الكتف الأيمن مكشوفا. وتأتي بالرداء فتضع وسطه من عند النص، تحط تحت إبطك الأيمن، ثم تلقي طرفه الأول من خلف ظهرك على عاتقك الأيسر، والطرف الآخر تلقيه من أمامك إلى عاتقك الأيسر كذلك، والطرفين بغطوا الكتف الأيسر، والوسط تحت الإبط، ويبقى الكتف الأيمن مكشوفا. هذا يسمى بالاطباع، وهو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا حديث يتعلق بذلك، الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطبع ببرد أخضر. والرمل، الرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى. في سرعة بتكون الخطى متباعدة، أقدامك متباعدة عن بعض البعض وعم تقفز قفز، وفي سرعة في المشي لكن الأقدام متقاربة ما بتبعدها عن بعض البعض. فإذا كانت الخطى متقاربة، الأقدام متقاربة وفي سرعة في المشي، فهذا يسمى رملاً. والرمل كذلك سنة من سنن الطواف، سوف يأتي التفصيل به إن شاء الله تعالى. ورد في سنن أبي داود بسند صحيح عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة مع أصحابي. أعتمر من الجعرانة. الجعرانة هي مكان من الحل يؤتى منه بالعمرة. إذا واحد قاعد في مكة مثلنا قاعد في مكة أو من أهل مكة أصلا وأراد أن يعتمر فميقاته أن يخرج إلى خارج حرم مكة ويأتي إلى أي نقطة في الحل فينوي من هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق. فالخروج هذا هو ميقات له، لا بد منه أن تكون نيته من الحل أو من أدنى الحل. للإتيان بالعمرة من الحل مواطن كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن الذي له علاقة بالسنة ثلاثة مواطن: التنعيم حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة أن تأتي بالعمرة من هناك وهي قريبة جدا، بل هي الآن ضمن مكة المكرمة. والمكان الآخر الذي فعل منه النبي صلى الله عليه وسلم العمرة وهو الجعرانة التي وردت في هذا الحديث، وتبتعد عن مكة المكرمة حوالي 28 كيلومتر. والمكان الثالث هو المكان الذي هم أن يقوم بالعمرة منه ولم يقم بها في صلح الحديبية، هم أن يأتي بالعمرة ولم يتمكن من ذلك، وهو الحديبية، مكان بين جدة ومكة على بعد حوالي 22 كيلومتر من مكة المكرمة. يقول في هذا الحديث: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة هو ومعه أصحابه، فرملوا بالبيت، يعني ساروا رملا مثل ما قلنا سورة المشي مع تقارب الخطى، فرملوا بالبيت ووضعوا أرديتهم تحت آباطهم ثم ألقوا أطرافها على عواتقهم اليسرى. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من الجعرانة فرملوا بالبيت، هي أولا إشارة إلى سنة الرمل، فرملوا بالبيت فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وألقوا أطرافها على عواتقهم اليسرى. هذا يدل على سنية الاتباع وسنية الرمل معا. وكذلك روى الإمام البيهقي بسند صحيح عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة المكرمة فمع أصحابه ومعه أصحابه فطاف بالبيت فرمل بالبيت ثلاثة أشواط ومشى أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما قدموا إلى مكة المكرمة طافوا بالبيت رملوا ثلاثا ومشوا أربعة. وهذا الحديث أيضا طبعا صحيح في رواية الإمام البيهقي رضي الله تعالى عنه. الرمل والاطباع سنتان، ولكن ليسا سنتين في كل طواف، مو أي طواف بتطوف وبتطبع وترمل، لا، إنما يكون الرمل في ثلاثة أشواط فقط إذا كنت تريد السعي بعد هذا الطواف. أما إذا كان ما في سعي بعد الطواف ما لك أنك تطبع وليس لك أن ترمل. الرمل والطواف مكانهما في الطواف الذي بعده سعي، أما إذا لم يكن هنالك سعي بعد الطواف فلا رمل ولا اطباع، هي واحدة. ثم الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، أما الأربعة الباقية فإنك تمشي مشيا هوينا. وأما الاطباع فهو في الطواف كله من أوله إلى آخر إذا كان بعده سعي، في الطواف كله. ثم بعد الطواف تستر كتفك الأيمن، ترجع المنشفة مثل ما هي وتصلي ركعتي الطواف، ثم تطبع مرة أخرى فتسعى السعي كله وأنت مطبع. إذن الرمل يكون في الثلاثة أشواط الأولى فقط من طواف بعده سعي، والرمل هذا الرمل. أما الاطباع فيكون في الطواف من أوله إلى آخره إذا كان بعده سعي، ثم تزيل الاطباع وتلبس رداءك كالعادة وتصلي الركعتين سنة الطواف، ثم بعد ذلك تنتقل إلى السعي وأنت مطبع هذا الرمل والاطباع كما ذكرنا سنتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما سببهما؟ ليش الاطباع والرمل؟ ورد في السنة أن المشركين حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة وحج واعتمر ورآه المشركون، قال المشركون إن هؤلاء يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد أنهكتهم حمى يثرب، يعني أتعبتهم وأرهقتهم الحمى الموجودة في يثرب قرب المدينة المنورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا فاضطبع صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يتبعوا حتى يبينوا أكتافهم وقوتهم، لأن محل القوة مجمع الكتف، هذا محل القوة، فأبرز لهم كتفه اليمنى صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يفعلوا ذلك، وأمر بالرمل كذلك، فهو يدل الرمل يدل على القوة والنشاط. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة، رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة. طيب هذا مضى وأصبحت مكة كلها مسلمون ليس فيها كافر، فهل تستمر سنة الاطباع والرمل؟ عند الإمام مالك لا يسن الاطباع لزوال سببه، زال السبب. وإما عند جمهور العلماء، باقي العلماء كلهم يقولون لابد أن نطبع وأن نرمل، سنة طبعا، لو ما فعل ذلك صحيح طواف، ولكن من السنة لزوما أن يطبع وأن يرمل، وذلك لما روى الإمام بيهقي بسند صحيح عن سيدنا أسلم مولى سيدنا عمر بن الخطاب، قال أسلم: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب، وقد وطد الله الإسلام ونفى الكفر وأهله. استشكال عم يستشكله سيدنا عمر بن الخطاب ويرد عليه، فيما الرملان، الرملان هو الرمل، فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب بالاطباع، وقد وطد الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك، يقول سيدنا عمر، ومع ذلك لا نترك أمرا كنا نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أنه صنعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لا نتركه مدى الحياة، ولو وقد الله الإسلام ولو نفى الكفر وأهله. من هذا الكلام أخذ جمهور العلماء ومنهم الشافعية والحنفية والحنابلة وباقي المجتهدين أخذوا من كلام سيدنا عمر أن الاطباع والرمل سنة باقية ماضية إلى يوم القيامة. ثم أيضا من السنن، أو عفوا ليس من السنن بل من الواجبات الطواف، أن يكون سبعا، أن يطوف كم مرة؟ سبع مرات، ولا يصح أن يكون أقل من سبع مرات، ما هو الطواف هذا؟ لما ورد في صحيح مسلم عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه. سيدنا جابر هو أعظم الصحابة فضلا في رواية حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالإتقان والتوسع والتدقيق الذي رواها به سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. لذلك حديث سيدنا جابر في الحج يعتمدها الفقهاء ويتتبعونها وينتفعون بها، ومنها هذا الحديث. يقول سيدنا جابر كما ورد في صحيح مسلم، يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما أتينا البيت استلم الركن ورمل ثلاثا ومشى أربعة، عد صاروا ستة سبعة، ثم نخر إلى مقام إبراهيم وقرأ صلى الله عليه وسلم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن طواف سبعة. وكذلك روى البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف بالبيت سبعة وصلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا، يعني من أجل السعي. وبالطبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ولكنه هنا يدل على الفرضية، هون يدل على الفرضية. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: خذوا عني مناسككم، وفي رواية: لتأخذوا عني مناسككم. وسيأتي معنا بالتفصيل هذا الحديث في باب آخر من أبواب الحج في المكان الذي قاله فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أخذ المناسك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله فرض، إلا أن تقوم القرائن والأدلة على أن الفعل ليس بفرض، إنما هو سنة أو غير ذلك. أما هنا فهو فرض باتفاق العلماء أن كون الطواف سبعا هو واجب لا بد منه. ولكن في خلاف في هذه المسألة بسيط بين الفقهاء، وهي أن جمهور العلماء رضي الله تعالى عنهم يقولون سبعة سبعة خلاص، طواف سبعة، فلو واحد أنقص من السبعة شيئا قليلا أو كثيرا وجب أن يتمه، وما صح طوافه إلا أن يتمه. ولو أنه خرج خارج مكة أو سافر وقد أنقص شيئا من طواف الإفاضة فعليه أن يرجع مرة أخرى ولم يتم حجه، حتى يرجع فيطوف بالبيت تتمة ما أنقص، لا بد ما يجيبه سبعة، ما في كلام في هذا عند الجمهور. وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول في عند تفصيل سيدنا أبو حنيفة: إذا طاف أقل من سبعة وما يزال في مكة وجب عليه الإتمام، من اللي بدك تقوم تكملهم السبعة لا بد منهم. أما إذا سافر طلع من مكة المكرمة فننظر كم طاف، فإذا طاف ثلاثة يعني أقل من النصف، السبعة أقل من نصفها ثلاثة، فإذا طاف ثلاثة أمرناه بالرجوع. عن سيدنا أبو حنيفة: إذا طاف ثلاثة ثم سافر أمرناه بالرجوع ليتم طوافه، وإذا طاف أربعا أتم سفره ووجب عليه الدم. يتم سفره وبدل الثلاثة اللي تركهم يذبح شاة توزع على فقراء الحرم. ومن طبعا أي طواف لا يصح أن يكون إلا سبعا، لكن إذا كان طواف سنة وتركه وسافر خير إن شاء الله، لا يجب إتمامه، لا يجب سنة لأنه. أما طواف الإفاضة فهو ركن، طواف السنة إذا أنقصه وما أتمه ما صار شيء، ولكن لم يحسب له طواف، فالذي فعله لا يحسب له إلا أن يتمه سبعة، لكن مواجب إتمامه. بينما بالإفاضة ركن يجب أن يتمه، طواف الوداع واجب كمان لا بد أن يتمه. في أحكام حول طواف الوداع تأتي معنا إن شاء الله تفصيلا. كذلك من أحكام الطواف عملية الطواف في الحجر، حجر إسماعيل وفي الشاذروان. وقبل أن أدخل في أحكام هذه المسألة وأحاديثها، أنبه إلى تعريف الحجر والشاذروان. الحجر أخواننا هو البناء نصف الدائري الذي هو على الجهة الشمالية من الكعبة، جهة الكعبة من الشمال في نصف جدار مرتفع قليلا، هو على شكل قوس نصف دائرة، تبدأ من قريب من الركن الشامي من الركن العراقي وتنتهي قريبا من الركن الشامي. هذه تحصر ضمنها أو بينها وبين الكعبة مكانا فارغا يسمى حجر إسماعيل. هذا الحجر ما هي أحكامه؟ ستأتي معنا بالنسبة للطواف إن شاء الله. أما الشاذروان هذا بناء الكعبة المشرفة أمامنا على هذا الشكل، له حجم معين بأربعة أضلاع بمقاييس معينة. لكن أساس هذا البناء أوسع بقليل من كل الأطراف، الأساس من تحت أوسع من هذه الجدران، يعني تمتد إلى خارج أكثر من الجدران بقليل، حوالي 40 سنتي تقريبا، تمتد إلى كل الجوانب الأربعة. وقد بني فوق هذا الشاذروان حجر واحد، حجر مشطوف شطر بشكل منحني من الأرض إلى جدار الكعبة مباشرة. هذا الارتفاع يسمى الشاذروان. هذا الارتفاع يبدأ من أساس الكعبة، من طرف أساس الكعبة إلى طرف الجدار. إذن هذه المسافة التي بين طرف الأساس الخارجي وبين جدار الكعبة التي تسمى الشاذروان، هذه من الكعبة، هذه يعني هذه تعد من داخل الكعبة وليس من خارجها، فإذا دخلت فيها فكأنك دخلت في ضمن الكعبة المشرفة. لو دخلت هذا المكان فكأنك ضمن الكعبة المشرفة، ولو دخلت ضمن حجر إسماعيل فكأنك ضمن الكعبة المشرفة. عرفنا كيف أخواننا؟ هذه الشاذروان على دائر الكعبة المشرفة، والحجر على الطرف الشمالي من الكعبة المشرفة. الحجر في خلاف بالمسافة التي تعد منه من الكعبة المشرفة، في يعني اضطراب في الروايات، ولكن في رواية صحيحة للإمام مسلم رضي الله تعالى عنه عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة، لهدمت الكعبة ولألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ورددت ستة أذرع فيها من الحجر، ورددت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة. ما معنى هذا الكلام؟ أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم عم يقول للسيدة عائشة أن قومك قريش ما يزال عهدها حديثا بالكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بده يقوم بعمل يثير فتنة يخليهم يتكلموا ويشيعوا كلام أشكال أنه نقض الكعبة وهدم الكعبة وكذا، تركها. لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة. في رواية أخرى تقول: لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، فدل ذلك على أن الفعل الذي كان في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم هو الكعبة الحقيقية في أيام سيدنا إبراهيم، وهو بناء سيدنا إبراهيم. قال: لنقضت الكعبة وألزقتها بالأرض. لو تعرفوا أو اللي بدخل الكعبة بيعرف أن الدخول إلى الكعبة ما بينفتح الباب تدخل إلى الكعبة موازيا للأرض، وأنه بتطلع بدرج مرتفع. أرض الكعبة، الأرض تبعها مرتفعة بحوالي 7-8 درجات عن الأرض مرتفعة، فقال لو ألزقتها بالأرض خليها متصلة بالأرض مباشرة، فدل ذلك على أن هذا بناء الكعبة أيام سيدنا إبراهيم. وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فدل ذلك على أن سيدنا إبراهيم جعل الكعبة بابين، بابا من الشرق وبابا من الغرب، وما زال إلى الآن الباب الغربي المغلق اللي ما له وجود الآن، في إشارة يعني إذا كشفت الكعبة يرى كيفية بناء الحجر تدل على أن هنا مكان باب وليس فيه باب، ما في باب، إنما شكل الحجر يختلف، فحينما يراه الناظر يستدل على أن هنا كان فيه هنالك باب، إشارة إلى مكان الباب الذي بناه سيدنا إبراهيم، وكان في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. ثم قال: ورددت فيها في الكعبة يعني ستة أذرع من الحجر. إذن ليس الحجر كله من الكعبة المشرفة، من جدار الكعبة تحت الميزاب، من جدار الكعبة إلى مسافة ستة أذرع، الذراع حوالي 45 سنتيمتر، ستة أذرع هذا من الكعبة، فمن دخل هذا المكان فقد دخل الكعبة. ومن العلماء من يقول الحجر كله من الكعبة المشرفة، في اختلاف الروايات، رواية تقول أدخلت الحجر، ورواية تقول ستة أذرع، وفي رواية خمسة أذرع، وفي رواية سبعة أذرع. على كل هذا المكان إنما هو من الكعبة المشرفة، فمن دخل الحجر وصلى فيه فكأنما صلى في الكعبة المشرفة. طيب، من شروط الطواف أن يكون خارج البيت، من شروط الطواف أن يكون خارج البيت مو داخل الكعبة المشرفة، داخل الكعبة المشرفة ما في طواف. فمن جعل شيئا من طوافه ضمن الكعبة المشرفة ما صح طوافه. فدل ذلك على أن من طاف بالبيت وأدخل يده خلال طوافه أو جسده أو رأسه ضمن الشادروا، يعني إذا وصل إلى الحجر الأسود أو إلى الركن اليماني ومد يديه ومشى وهو على هذه الحال، فقد مشى وجزء من جسده داخل الكعبة، ما صح طوافه. لازم إذا بدأ يمس الكعبة، إذا بيتعدى حدود الشادروا ويقرب الكعبة المشرفة، عليه أن يقف في أرضه، يقف ما يتحرك، ويمد يديه فيستلم الركن اليماني، أو يمد رأسه ويقبل الحجر ثم يرجع ثم ينفتل إلى يعطي يسار الكعبة ثم يسير. أما أن يفعل هذا الفعل مد إيديه مد رأسه وهو ماشي، فهذا أفسد هذا الطواف بهذا المكان، عليه أن يرجع مرة أخرى، هذه الخطوات التي مشاها أن يرجعها مرة أخرى ويعطي يساره للكعبة ويتابع الطواف. هذا بالنسبة للشاذروا. كذلك لو واحد عم يطوف حول الكعبة ألحى والله زحام شديد وشايف الدفش وكذا والنساء والرجال، خليني اختصر الطواف وادخل من ضمن الحجر من بابي الحجر المفتوحين، بينما اروح من وراء الحجر طواف طويل، لا خليني فوت من وسط الحجر. فهذا قد جعل جزءا من طوافه ضمن الكعبة المشرفة فما صح الطواف. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول، وسيدنا ابن عباس المتكلم، يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول وأنا وأسمعوني ما تقولون، اسمعوا مني ما أقول وأسمعوني ما تقولون، لا تذهبوا وتقولوا قال عبد الله بن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر. يعني أحب أن يلفت أنظارهم ويفتح أسماعهم وينبههم إلى هذه المعلومة قبل ما يروحوا لبلادهم ولقومهم ويقولوا قال ابن عباس وقال ابن عباس، انتبهوا تماما، من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر. هذا الحكم وهو الطواف من وراء الحجر هذا متفق عليه بين العلماء لا شك في ذلك. ولكن لو واحد سلك من وسط الحجر باتفاق العلماء أنه ينبغي أن يعيد طوافه، بما فيهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه إذا كان في مكة المكرمة من إلا رد طوافك، ما صح هذا الطواف، أعد طواف مرة أخرى. لكن أبو حنيفة ينفرد عن الجمهور لأنه قال إن هذا الإنسان إذا كان في مكة نأمره بإعادة طوافه، وإذا رجع إلى بلده أجزأ عنه الدم يكفي، بدل ما نقول له رد رجع مرة ثانية نقول له اذبح شات ووزعها على فقراء الحرم فإن هذا يكفي. وهذا الحكم من اجتهاد سيدنا أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه، والجمهور كلهم على أن هذا الطواف غير صحيح ولا بد أن يرجع مرة أخرى، خاصة إذا كان طواف الإفاضة ما صح الحج، ما صحت الحجة، ما تمت الحجة حتى يصحح طوافه ويرجع ويطوف طوافا صحيحا. وكذلك من أحكام الطواف حول الكعبة المشرفة الطواف مشيا على الأقدام من السنة. نعم، أفسد إيش؟ أفسد الطواف؟ أقصى الطواف نحن عم نقول بدخوله للحجر. شوف إذا إنسان نفرض أخواننا هذه الكعبة المشرفة وهذا الحجر الأسود ماشي من هون في لنفرض أنه طاف حتى وصل إلى هذا المكان، بهذا المكان هون قرب على الشادروان والتصق بالكعبة ومشي، شو اللي يساوي هو؟ المفروض أن يرجع إلى نفس المكان الذي هجم فيه على جدار الكعبة المشرفة أو قبله بخطوة احتياطا ثم يتابع طوافه. أما إذا ما فعل ذلك أتم طوافه فكل ما فعله بعد هذا الغلط كله له. لو كان فعل شوطين هو بالشوط الثالث فعل الغلطة، نقول له ارجع له وانت الآن في الشوط الثالث، انت الآن في الشوط الثالث كمل، كل ما فعله بعد هذا الغلط لاغي. نعم، من الأحكام المتعلقة كذلك بالطواف حول الكعبة المشرفة الطواف راجلا، راجلا يعني على رجلي، أن يكون ماشيا على رجلي. ولكن هل يحق له أن يطوف راكبا أم لا يحق له ذلك؟ الشافعية والحنابلة وأكثر العلماء على أن المعذور يطوف راكبا، المعذور يطوف راكبا، لأنه قد ورد في البخاري ومسلم عن سيدتنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنها قدمت مريضة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، اركبي الدابة تبعك وطوفي من وراء الناس، فدل ذلك على جواز أن يطوف المريض راكبا. وأما من لم يكن صاحب عذر، واحد مو مريض ما في شيء، فرأي الجمهور الشافعية والحنابلة والجمهور على أن الأفضل له أن يمشي مشيا راجلا ولو ركب صح طوافه ولا شيء عليه، لو ركب طوافه صحيح ولا شيء عليه، ولكن الأفضل أن يطوف ماشيا. ويحتجون في ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على راحلته، طاف في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجن لأن يراه الناس. يعني ليش طاف على راحلته؟ لأن يراه الناس وليشرف فيسألوه، فإن الناس قد غشوه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر الناس غشوه، يعني غطوه من كثر ما هجموا عليه بالأسئلة والتبرك به وغيره، غطوه للنبي الله سلم ما عاد ظهر، فركب راحلته وطاف لأن يراه الناس وليشرف فيسألوه. وهذا الحكم يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الركب في الطواف جائز ولا بأس به. لو واحد عاجز ركب على عرباية وجرناه في الطواف طفنا فيه، هذا الطواف صحيح ما فيه الإشكال. لو واحد معاجز تعبان شوية ركب بهذه العربة وطافوا به فذلك جائز. لو واحد مو مريض ولا تعبان في حال صحته وشبابه وكل شيء ركب في العربة وأخذوا به يطوفون فذلك كذلك لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف على راحلته ولم يكن مريضا ولم يكن متعبا ولم يكن شيء من ذلك. أما المالكية والحنفية فيقولون إن الطواف راكبا للمعذور جائز ولا شيء عليه، إذا كان معذور جائز ولا شيء عليه. وأما من كان صحيحا معافى ولا عذر له فليس له أن يطوف إلا راجلا ماشيا، فإذا طاف راكبا فمن العلماء من يقول بعدم صحة الطواف، ومنهم هؤلاء المالكية والأحناف يقولون عليه دم، يجب عليه أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم لأنه طاف راكبا بغير عذر، ولكن ويحتجون بهذا الحكم، يحتجون بحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه، البيهقي وأبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف على راحلته لشكوى عرضت له، طاف على راحلته لشكوى عرضت له. هذه حجة المالكية والحنفية في أنه لا يجوز أن يطوف إلا راجلا، أما الراكب فينبغي أن يكون لعذر، ولكن الجمهور لا يأخذون بهذا الكلام ويقولون يجوز الطواف لعذر ولغير عذر، وإن كان الأفضل أن يطوف راجلا، لأن هذا الحديث الذي احتجوا به من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته لشكوى عرضت له إنما هو حديث ضعيف، كما صرح بذلك الإمام البيهقي المحدث الكبير رضي الله تعالى عنه، قال هذا حديث ضعيف لضعف بعض رواته. وطبعا الإمام البيهقي حجة في هذا، وإذا كان الحديث ضعيفا فإنه لا يصلح للاحتجاج في أحكام الفقه. ونسأل الله التوفيق، وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.